بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم، ذكر رحمه الله تعالى بابين، باب في الاضجاع بعد ركعتي الفجر، وباب في من كره ذلك. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من السنة القولية أنه أمر بالاضجاع بعد سنة الفجر، وإنما ذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك من فعله. اختلف أهل العلم في ذلك، هل الاضجاع بعد الفجر سنة من السنني، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة، أم ماذا؟ والصحيح الأقرب إلى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قياما طويلا فبعد ركعتي الفجر كان يضجع صلى الله عليه وسلم مستريحا في ذلك. ولهذا لو غلب أحد جانب التعبد في ذلك فإنما تكون لمن كان يقوم الليل ويكون ذلك في بيته لا في المسجد. لو أبى إلا أن يتعبد بها فيكون ذلك لمن قام الليل، لا أنه يقوم من النوم على الأذان فيصلي سنة الفجر ثم يضجع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما كان النبي يقوم الليل ثم بعد ركعتي الفجر يضجع ضجعة خفيفة، فيكون هذا لمن قام الليل. الثانية يكون ذلك في البيت ولا يكون ذلك في المسجد، لكن الأقرب عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تعبدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها طلبا للراحة في هذا الوقت وليس تعبدا لله سبحانه وتعالى. لكن كما ترى بعض السلف رأى أنه يتعبد الله عز وجل بها وأنه داخل في السنة، ولعل هذا نظرا لأنه ورد الأمر به في بعض الأحاديث القولية، لكن هذا شاذ ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها من جهة القول، وإنما الوارد أنها من فعله صلى الله عليه وسلم. فتخضع لقاعدة الأفعال، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله عز وجل أم لا، وهي محل نظر، والأقرب أنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم تعبدا، فيكون الحق مع الذين كرهوا ذلك، إلا أن يفعلها الإنسان مستريحا، وهذا كل من قام الليل. نعم.
قال الكلام بعد بين ركعتي الفجر وبين الفجر. قال حدثنا ابن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع قال ربما تكلم ابن عمر بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لا بأس أن يسلم ويتكلم بالحاجة بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين أنهما كان لا يريان بأسا بالكلام بعد ركعتي الفجر. قال من كان لا يرخص في الكلام بينهما. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال رأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال إما أن تذكر الله وإما أن تسكت. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال ما من أحد أكره إليه الكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الغداة من ابن مسعود. قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال كان عبد الله يعز عليه أن يسمع متكلم بعد الفجر يعني بعد الركعتين إلا بالقرآن أو بذكر الله حتى يصلي. قال حدثنا معمر ابن سليمان الرقي عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه كان يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إلا أن يذكر الله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيف قال سألت سعيد بن جبير عن آية بعد ركعتي الفجر فلم يجبني فلما صلى قال إن الكلام يكره بعدهما. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تكلم بعد ركعتي الفجر إلا أن تكون لك حاجة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتي الفجر. قال قلت لإبراهيم قول الرجل لأهله الصلاة؟ قال لا بأس. قال ابن نمير عن حجاج عن عطاء وعن أبي معشر عن إبراهيم أنهم كرهوا الكلام بعد ركعتي الفجر. قال عبد الله بن نمير عن حجاج عن كرفة عن مجاهد قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى ركعتي الفجر ثم احتبى فلم يتكلم حتى صلى الغداء. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد هل يفرق بين صلاة الفجر وبين ركعتين قبلهما بكلام؟ قال لا إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء.
الأمر في ذلك واسع وهو الكلام بين ركعتي الفجر والصلاة، الأمر في ذلك واسع، إن شاء تحدث وإن شاء ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن ذلك أولى وأفضل، لا شك أن هذا أفضل وأولى، لكن الأمر في ذلك واسع. كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك واسع، والأولى الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فالرجل يدخل المسجد في الفجر. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين وابن عون عن الشعبي عن مسروق أنه دخل المسجد والقوم في صلاة الغداة ولم يكن صلى ركعتين فصلهما في الناحية ثم دخل مع القوم في صلاتهم. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال كان يقول يصليهما في ناحية ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال حدثنا عباد بن عوام عن حسين عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه جاء إلى المسجد والإمام في صلاة الفجر فصلى الركعتين قبل أن يلج المسجد عند باب المسجد. قال حدثنا أبو سامة عن عثمان ابن غياث قال حدثني أبو عثمان قال قد رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر فيصلي ركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب أن ابن مسعود وأبا موسى خرج من عند سعيد بن العاص فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود الركعتين ثم دخل مع القوم في الصلاة وأما أبو موسى فدخل في الصف. قال حدثنا معتمر عن داود بن إبراهيم قال قلت لطاووس أركع الركعتين والمقيم يقيم قال هل تستطيع ذلك. قال حدثنا معتمر عن الحكم بن أبان عن إكرمة قال اقرأ ولا تقرأ وإن قرأت فخفف صليهما ولو بالطريق يعني ركعتي الفجر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا دخلت المسجد والناس في صلاة الصبح ولم تركع ركعتي الفجر فاركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك. قال حدثنا وكوع عن دلهم ابن صالح عن وبرتا قال رأيت ابن عمر يفعله حدثني من رأه فعله مرتين جاء مرة وهم في الصلاة فصلهما في جانب المسجد ثم دخل مرة أخرى فصلى معهم ولم يصليهما. قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره إذا جاء والإمام في صلاة الفجر أن يصليهما في المسجد وقال يصليهما على باب المسجد أو في ناحيته. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إني لأجيء إلى القوم وهم صفوف في صلاة الفجر فأصلي الركعتين ثم أنضم إليهم.
نعم.
من قال صليهما قبل أن تدخل المسجد. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين أنه كان يقول في الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الغداء قال يدخل مع القوم في صلاتهم ولا يصلي الركعتين فإن ما يفوته من المكتوبة أعظم من الركعتين. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال ذكرته لإبراهيم فقال المكتوبة تقضى ومر في التطوع. قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال ما يفوته من صلاة الإمام أفضل مما يطلب في تينك الركعتين. قال حدثنا المحاربي عن عاصم الأحول عن حماد قال لا تدخل المسجد حتى تصلي الركعتين قبل الفجر ولو على كناسة. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد بن الحسن قال رأيت ابن معقل صلى ركعتين قبل الفجر في السدة. قال حدثنا ملازم بن عمرو عن بشير بن فروخ قال حدثني أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير قال من أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة فليؤخر ركعتين قبل الفجر حتى يصليهما ضحى. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن كان في مكان صلىهما وإن كان في المسجد لم يصليهما. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصليهما. قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأخذ بلال في الإقامة فقام ابن محينة يصلي ركعتين فضرب النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال يا ابن القشر تصلي الصبح أربعة. قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي الركعتين فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لاث الناس حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي صلى الركعتين أتصلي الصبح أربعة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو عمرو المزني صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي الركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه وقال أتصلي الصبح أربعة. قال حدثنا مكان عن شعبة عن أبي الهيثم قال إبراهيم لأن أدرك ما فاتني من المكتوبة أحب إلي من أن أصليهما.
نعم يعني اختلفوا في ركعتي الفجر إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يصلي هل يدخل معه في الصلاة أو يصلي ركعتي الفجر في ناحية المسجد ثم يدخل الجماعة. فذكر اختلاف العلماء في ذلك فبينهم من كان يصليهما في المسجد وبينهم من كان لا يصليهما، والراجح أنها لا تصلى إذا دخل إنسان والإمام في صلاة فإنه لا يصلى ركعتين وإنما يدخل مع الإمام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، أي لا ينشئ الإنسان صلاة بعد الإقامة، لا ينشئ الإنسان صلاة بعد الإقامة، إنما هي صلاة الفريضة. فكيف إذا كان الإمام يصلي؟ فإذا كان من يصلي خلف الإمام مأمورا بالإنصات فكيف من لا يدخل وراء الإمام ينشئ صلاة جديدة؟ فلا دليل قط على أنه يصلي ذلك قبل أن يدخل مع الإمام. فإذا دخل المسجد أو الإمام المصلي دخل معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيدخل الإنسان في الصلاة مباشرة. وحديث ابن بحينة هنا أن النبي لما رأى رجلا ابن بحينة يصلي بعد الإقامة قال الصبح أربعا، يا ابن الخشب تصلي الصبح أربعا؟ فدل هذا أيضا على أنه لا يبتدئ الصلاة بعد الإقامة. أما إذا كان خارج المسجد كان في بيته وسمع الإقامة وفي بيته، هل يصلي ركعتين ثم يأتي فيدرك الجماعة أما أنه يأتي إلى الجماعة؟ هذا الأمر أوسع قليلا لأنه هنا هو في البيت وليس في المسجد، ومع ذلك السنة أن الإنسان يأتي المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فأتوا الصلاة وأنتم تمشون ولا تأتوا وأنتم تسعون. فإذا أقيمت الصلاة لم ينشغل الإنسان بغير الصلاة وأتى ليحصل الصلاة مع الإمام. وأما السنة فالأمر فيها سهل، تقضى بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس، إن شاء قضاها أي السنة بعد صلاة الصبح، وإن شاء قضاها حينما ترتفع الشمس، ولا إشكال في ذلك. إذن الراجح من هذا أن الصلاة إذا أقيمت انشغل الإنسان بها، إن كان في خارج المسجد أو كان في داخل المسجد. كان في خارج المسجد لم ينشغل بغير الإقامة ويأتي ليدرك مع الإمام من أول الصلاة، وإن كان في المسجد فلا ينبغي أن ينشئ صلاة بعد الإقامة، لأن هذه مخالفة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يحدث صلاة غير المكتوبة. إذن هذا يكون مخالفا لهدي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حتى إن بعض العلم يرى بطلانها، وهم أهل الظاهر يرون أن الصلاة تبطل حكما حتى ولو كان أنشأها قبل الإقامة، يعني يرون ولو كانت الصلاة ابتدأها الإنسان قبل الإقامة يرون أنه إذا أقيمت الصلاة بطلت الصلاة حكما، لأن النبي قال لا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. ولكن الراجح أنه إذا أنشأها قبل الإقامة وكان قد صلى ركعة فإنه يأتي بركعة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا كان في بداية صلاته فليخرج وليدخل مع الإمام من تكبيرة الإحرام. أما أنه ينشئ ركعتي الفجر والإمام يصلي فهذا لا نعلم له أصلا في سنة صلى الله عليه وسلم، بل هو فيما نرى مخالف لسنة صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
قال في التساند
نعم من أي عادة؟ لا أساء، أساء لو أقام الصلاة ما نأمر بالإعادة لكن نقول أساء. نعم.
في التساند إلى القبلة والاحتباء، قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التساند إلى القبلة بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا هشام قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود دخل المسجد فرأى أناسا قد تساندوا إلى القبلة فقال لهم عبد الله هكذا عن وجوه الملائكة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن مجاهد قال كان ابن عمر إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يحتبي ونحن حوله، فيرى أحدا منا نعس حركه قال وكان ينعس وهو محتب ثم تقام الصلاة فينهض ويصلي. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال دخل عبد الله المسجد لصلاة الفجر فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة فقال تنحوا عن القبلة لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها، وإن هاتين الركعتين صلاة الملائكة. قال في ثواب صلاة العتمة في الليلة المظلمة. قال حدثنا أبو سامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله بنور يوم القيامة. قال حدثنا جرير بن عبد الرحمن عن منصور عن أبي معشر
عبد الحميد.
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال كانوا يرون المشى في الليلة المظلمة موجبة،
يعني الجنة. نعم. وهذا يناله الإنسان من ثواب في صلاة العشاء في الظلم حتى مع الكهرباء وكذا، حتى مع وجود هذا فإنه يناله إن شاء الله، فهذا في فضيلة صلاة العشاء. نعم. نعم. يا يعني تصلي كيف يعني الفجر والظهر والعصر في عند ثبت الركوع والسجود وفي قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء حقا أن تتمام من موضع أربع أصابع إلى من كنت ساجد واضع جبهته يعني ورد هذا. ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فالله أعلم لكن الصلاة لت على نفسي الصفة هذه الله أعلم. لكن هناك الركع هناك الساجد هناك فذلك من صلاة من يتعبدون بهذا الله أعلم. نعم.
قال في ركعتي الفجر إذا فاتته. قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين؟ فقال رجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت. قال حدثنا هشام قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام رجل فصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هاتان الركعتان؟ فقال يا رسول الله جئت وأنت في الصلاة ولم أكن صليت الركعتين قبل الفجر فكرهت أن أصليهما وأنت تصلي فلما قضيت الصلاة قمت فصليت الصلاة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمره ولم ينهى. قال حدثنا هشام قال أخبرنا شيخ يقال له مسمع بن ثابت قال رأيت عطاء فعل مثل ذلك. قال حدثنا العلية ابن علية عن ليث عن الشعبي قال إذا فاتته ركعة الفجر صلى هما بعد صلاة الفجر. قال حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم يقول لو لم أصليهما حتى أصلي الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس. قال حدثنا وكان عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه جاء إلى القوم وهم في الصلاة ولم يكن صلى الركعتين فدخل معهم ثم جلس في مصلاه فلما أضحى قام فقضاهما. قال حدثنا وكان عن يزيد وربيع عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه صلىهما بعدما أضحى. قال حدثنا وكان عن سفيان عن جابر عن عامر قال لا تقضى ركعة الفجر. قال حدثنا وكان عن فضيل بن مزروق عن عطية قال رأيت ابن عمر قضاهما حين سلم الإمام.
نعم الأمر في ذلك واسع إن شاء صلىهما بعد صلاة الصبح وإن شاء صلىهما بعد ارتفاع الشمس الأمر في ذلك واسع. إن شاء قضى صلاة الصبح ركعتي الفجر السنة بعد صلاة الفجر وإن شاء أخرهما حتى ترتفع الشمس. نعم. في ماذا؟ مطلقا سواء يعني بعد الصبح او بعد طلوع ارتفاع الشمس هذا ليس صحيح.
قال من امر بالصلاه في البيوت. قال حدثنا هشام عن عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال حدثنا حسين بن علي عن زيدة عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مع ابي معاويه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال حدثنا وكان عن عبد الله بن سعيد عن سالم ابي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. قال حدثنا ابو سمت عن ابي العميس عن القاسم قال كانت افضل صلاه عبد الله في بيته. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن إيساف عن ضمرة ابن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال كان شريح ومسروق كلاهما له بيت يطيل فيه الصلاة. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن حسان بن عطية قال صلاة الرجل عند أهله من السر. قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال حدثنا شبابة قال حدثنا
دل هذا على أن الصلاة لا تصح في المقابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا يصلى فيه دليل على أنه لا يصلى في المقابر. كيف إذا كانت المقبرة معظمة ويكون المسجد قد بني عليها فإن الصلاة لا تصح. فمن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة لأن النبي نهى عن الصلاة في المقابر عموما. فكيف بمقبرة يعظم صاحبها فيها ويصرف له من العبادة ما يصرف لله سبحانه وتعالى؟ فهذا مكان لعن من تعبد فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نعم.
قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ابن أبي ثيب.
ولو كان طالما في المسجد لا فرق أن تكون في القبلة أو في غير القبلة طالما أنها في المسجد نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ ذلك فقال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، يعني محلا للعبادة والطاعة والسجود، ألا فلا تتخذوها مساجد. لا فرق بين ما كان قبل وما كان ما كان في القبلة وما كان خلف المصلي، إلا أنه إذا كان في القبلة كان أشد. نعم.
المسجد الشيخ بني قبل المقبرة، ثم بعد ذلك جاءت المقبرة في جهة قبلة المسجد.
من الخارج. نعم. من الخارج، خارج المسجد.
خارج المسجد.
نعم، وليس منها باب إلى المسجد.
في باب يفتح مفتوح على
المقبرة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا باب مفتوح على المقبرة؟ من جهة القبلة يعني؟ فتح باب يعني المقبرة ولا هو باب أصلي؟
هو أصلي باب أصلي المسجد موجود قبل المقبرة. نعم. ذلك المضيق إضافة المكان جعلوها في هذا المكان مجاور للمسجد.
إيه نعم، طالما خارج المسجد لا إشكال.
قال: حدثنا الشباب، قال حدثنا ابن أبي ثيب عن صالح مولى التوأمة عن السائب بن خباب قال: كنت لا أصلي إلا في المسجد، فقال لي زيد بن ثابت: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، وصلاة الرجل في بيته نور. قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو أن نفرا من أهل العراق قدموا على عمر فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر رضي الله عنه: ما سألني عنها أحد مذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: صلاة الرجل في بيته نور، فنوروا بيوتكم. قال: في الصف المقدم.
فالأفضل صلاة النوافل في البيت، سواء كانت الرواتب رواتب الصلاة أو كانت راتبة الليل، فالأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلاة المرء في بيته أفضل المكتوبة، فهذا يدخل فيه عموم التطوعات. نعم.
قال: في الصف المقدم. قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: الصف المقدم الذي يلي المقصورة. قال: حدثنا وكيع عن المسعودية عن ثابت بن عبيد قال: سمعت أبا عبيدة يقول: الصف الأول الذي يلي المقصورة. قال: حدثنا حفص عن الشيباني قال: رأيت أبا عبد الرحمن وزر بن حبيش وعمر بن ميمون يصلون عن يمين المقصورة، وقال حفص مرة: ما بين الأسطوانة إلى الحائط. قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن: إنهم يقولون: الصف الأول الذي يلي المقصورة، فقال: هو الذي يلي الحائط. قال: حدثنا وكون عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس يصلي عند الحجر.
نعم، الصف الأول الذي يلي الإمام، فالله أعلم بالمقصورة هذه، يعني لو المهم الصف الأول والمقدم هو الذي يلي الإمام. نعم.
في الصلاة بين النيام والمتحدثين. قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليس عن مجاهد يرفعه قال: لا تأتم بنائم ولا متحدث. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم
ولا متحدث.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم ابي اميه عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يصلي خلف النوام والمتحدثين. قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: حدثنا يوسف ابن عبد الله ابن الحارث قال: كنت جالسا الى جنب حميد بن عبد الرحمن فالتفت فاذا رجل يصلي خلفه، فقال له: اما ان تحول عني واما ان اقوم عنك. قال: حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون. قال: حدثنا وكان عن سفيان عن أبي إسحاق عن معدي.
يعني يصلي خلف قوم يتحدثون فإنهم يشغلونه، أو خلف نائم فإنه يقع أيضا انشغال، فربما نام ومدد رجليه بين يديه ويصلي فيشغله عن صلاته. المهم العلة الانشغال، يعني لعلة الانشغال. نعم.
عن أبي إسحاق عن معدي كرب عن عبد الله قال: لا تأتم بقوم يمطرون أو يرغون. قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي خلف رجل لا يصلي إلا يوم جمعة. قال: فذكرت ذلك لعبد الكريم فقال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير قال: إذا كانوا يتحدثون بذكر الله فلا بأس أن يأتم بهم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيع بن صبيح عن قيس بن سعد عن طاووس أنه كره أن يأتم بنائم.
يعني الشاهد أن الإنسان يبتعد إذا أراد أن يصلي، يبتعد عن الأمور التي قد تشغله عن الصلاة، ومن ذلك يصلي إلى قوم يتحدثون فإنه يسمع كلامهم وينشغل، كذلك إلى رجل نائم. المهم أي شيء يصرفه عن الخشوع في الصلاة فيبتعد عن ذلك. نعم.
في في الصلاة في جلود الثعالب. قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب قال فألقاها عن رأسه وقال وما يدريك لعله ليس بذكي. قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور عن الحكم عن علي أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب. قال حدثنا حفص عن ليس عن حبيب عن سعيد بن جبير وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن أنهما قال البس جلود الثعالب ولا تصلي فيها. قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا إذا دبغت. قال حدثنا هشام قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن قال رأيت أبا العلية دخل المسجد فصلى فيه وعليه قلنسوة بطانتها جلود الثعالب فأخذها من رأسه ووضعها في كمه فلما قضى صلاته قال قلت له رأيتك أخذت قلنسوتك من رأسك فوضعتها في كمك فقال إني كرهت أن أصلي فيها وكرهت أن أضعها فتسرق فلذلك جعلتها في كم قميصي. قال حدثنا وكان عن سفيان عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر قال كان لعلي بن الحسين ابن الحسين سبنجون ثعالب يلبسه فإذا صلى نزعه.
المهم إذا دبغ فلا بأس بالصلاة فيه. نعم.
من كره السدل في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أن علي
يقول في الحاشية السدل قال ابن الأثير في النهاية هو أن ينتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت له تفعله فنهى عنه وهذا مضطرد في القميص وغيره. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. يقول انتهى. وهل المنديلة تعرف في بعض البلاد بالغترة واسمها في لغة العربي الغثراء التي توضع على الرأس ويتدلى طرفها في الركوع والسجود مثل الإزار في هذا الحكم أو لا؟ فقد رأيت بعض شيخنا يكرهه وبعض منهم يتسامح فيه. لا هذا لا إشكال فيه وهذا من العمامة ولقد كان النبي يرسل طرفيها أحيانا. نعم.
من كره السدل في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أن علي رأى قوما يصلون وقد سدلوا فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كره أن يسجد
فإما أن يلتحف بثوبه فلا يجعل مكانا لإخراج اليدين يدخل يديه من داخل فاركع واسجد وكذلك وإما هو وضع الثوب على الرأس وإرساله وضع الإزار على رأسه و ارسلي هكذا. نعم.
قال حدثنا ابن ادريس عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم انه كره ان يسدل الرجل في ثوبه في الصلاه. قال حدثنا ابن ادريس عن ليث عن مجاهد قال كره السدل
ومثله يكون العباء التي نلبسها قد تضعها على الراس وتتركها هكذا ملقى فالاولى الانسان الا يفعل ذلك هذه المكروهات. نعم. نعم لا في الصلاة فقط لأنه في غير الصلاة الأمر واسع. نعم.
قال حدثنا وكان قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود وقال إنهم يسدلون. قال حدثنا ابن علية وهشيم عن ليس عن مجاهد أنه كان يكره السدل في الصلاة. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن ليس عن مجاهد أنهما كره السدل في الصلاة وقال وكيع ونحن نكرهه. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن إبراهيم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. قال مرة خص فيه. قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء أنه لم يكن يرى بالسدل بأسا. قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يسدل. قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا إذا كان عليه قميص. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن محارب قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسدل في الصلاة. قال حدثنا وكان قال حدثنا أبو شهاب موسى ابن ثابت قال رأيت سعيد بن جبير يسدل في التطوع وعليه مستقة مكففة. قال حدثنا مكون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود انه كان يسدل في الصلاه. قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال رايت الحسن ما لا احصي في الصلاه يسدل وانا ارى ظهره. قال حدثنا مكون قال حدثنا يزيد بن هارون ابن ابراهيم عن الحسن قال لا باس بالسدل في الصلاه. قال حدثنا معاذ قال رايت قال حدثنا ابن عون قال رايت محمدا يصلي وقد سدل ثوبه فلا ادري على الازار كان او على القميص. قال حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة قال رأيت ابن سيرين يسدل في الصلاة. قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزعي قال رأيت مكحولا يسدل طيلسانه عليه في الصلاة. قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا. قال حدثنا وكيع عن مهدي ابن ميمون قال رأيت الحسن يسدل على القباء.
قال من كان يحب للمصلي أن يكون بصره حذاء موضع سجوده. قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة؟ قال إن حيث تسجد فحسن. قال حدثنا هشام قال أخبرنا العوام عن إبراهيم النقعي أنه كان يحب للمصلي ألا يجاوز بصره موضع سجوده. قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده فإن لم يفعل أو كلمة نحوها فليغمض عينيه.
نعم هذا الأولى والأفضل حتى لا يذهب خشوعه أن يجعل بصره محل سجوده، ولو أنه جعله أمامه بعض الأحيان لا بأس. فإن ورد في الصحيح أنهم قالوا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وهذا لا يكون إلا لمن نظر أمامه. كذلك أبصر النبي نخامة في القبلة، لكن لعل هذه تكون يعني أحوال طريقة. والأولى للإنسان وجمعا لخشوعه في الصلاة أن يجعل بصره في محل سجوده، وإذا ركع جعل بصره في مقابله. نعم. أما قولنا فليغمض عينيه ليس هذا من السنة، هذا يكره. نعم نعم. كيف إيه؟ كيف يا سنة؟ أي حديث؟ لا هذه ورد يعني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول الصحابة كانوا يرون هذا، لكن هذا ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك، كان يتحرى ذلك. وشك أن النظر في محل السجود هو الأمر المعتدل والأجمع للقلب، لأن هذا يؤدي إلى تشتت الذهن. فما نقول يعني سنة، ما نقول لها سنة كون النبي صلى الله عليه وسلم نظر أو ورد أنه أبصر نخامة أو كذا وكذا، هذا ما نقول أنه يعني يكون السنة هو النظر إلى الأمام. لكن نقول هذا قد تحصل أحيانا إذا كان الإنسان قريبا من جدار، قد تحصل أو يكون أيضا في الصف الأول، فقد يحصل حتى ولو نظر إلى محل السجود، لكن الأمر على الإباحة، يعني أنه لو نظر أمامه الأمر مباح ولا إشكال بذلك، لكن الأولى أن يجمع بصره على محل السجود، لأن هذا أرفخ ليه للأدلة العامة، الأدلة العامة القاضية بأن الإنسان يبتعد عن الأمور التي تذهب خشوعه، ومن ذلك النظر إلى الأمام فينظر إلى هذا وينشغل بذلك وكذا والمار وأشياء موجودة، فلا شك أن هذا قد يشتت يعني قلبه، فيكون هذا للأدلة العامة، الأدلة العامة التي فيها استحباب إزالة ما يشغل المصلي عن صلاته، مثل ما مر معنا في الصلاة إلى النائم، الصلاة إلى قوم يتحدثون، والجامع هو تقليل الخشوع بكثرة الشواغل، والإنسان إذا كان ينظر في سجوده قلت الشواغل، أما إذا كان ينظر أمامه كثرة الشواغل. لكن لو أن الإنسان نظر أمامه هذا لا ينكر عليه. نعم.
قال في تغميض العين في الصلاة. قال حدثنا هشام عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصلي الرجل
وهو فما يقال هذه السنة، لأن الفعل بمجرده لا يقال هذه السنة، إنما يقال إباحة ذلك، إنما أنها السنة مجرد الفعل بنفسه ليس سنة، لكن إباحة ذلك، يعني إباحة الإنسان ينظر أمامه. نعم. لكن لا يرفع بصره للنهي عن ذلك. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأبصار إلى السماء. نعم. ليس معناه أن سنة، ليس معناه أن سنة يعني يقع هذا، مثل ما ترى أنت الآن، أنت قد تبصر الجدار، قد تبصر الذي أمامك وتبصر المار، فلو قلت كنا نبصر هذا ليس معناه أنها سنة، يعني هذا دل على الإباحة. ما مين؟ لكن الحكم عليه شوف حد يعني حكم عليه ولا ما.
قال في تغميض العين في الصلاة. قال حدثنا هشام عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصلي الرجل وهو مغمض العين. قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا جميل بن عبيد قال سمعت الحسن وسأله رجل أغمض عيني إذا سجدت قال إن شئت فقال إن شئت. قال حدثنا يحيى بن آدم عن جميل قال سمعت الحسن وسأل عن الرجل يغمض عينيه وهو ساجد في الصلاة قال لا بأس به.
نعم والصحيح أنه يكره ذلك, يكره ذلك. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه من أجل خشوعه. نعم
قال في شد الحقو في الصلاة
بل إنه صلى الله عليه وسلم جاء ثبت كما في الصحيحين لما أرسل إليه أبو جهم بثوم له أعلام وكساء له أعلام وبعد الصلاة قال ابعثوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها أنهت ألهتني عن صلاتي آنفا. فلو كان التغميض هذا مستحبا في هذا الموضع لأغمض النبي عينيه وقال لا تزال أيضا تصاوره تعرض عليه, فدل هذا على أن الإنسان لا يغمض عينيه فيكره إغماض العينين في الصلاة. نعم من ها؟ نعم إن كان نعم نعم ما لم تأتي سنة تخالف, وقد أتت السنة بخلاف ذلك, أتت السنة بخلاف ذلك فحيث أبي جهم ولم يغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. والحديث الآخر أيضا قال لا تزال تصاوره تعرض عليه. نعم لكن هذا من باب الكراهة. نعم نعم
قال في شد الحق نعم. في الصلاة
أين صحاح الشيخ نعم يعني إذا صح هذا يكون نص في الباب. نعم نعم من اللي بيعلى شوف. نعم
قال في شد الحق في الصلاة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن برد بن أبي زياد عن أبي فاتقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شد حقوك في الصلاة ولو بعقال. قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان ليصلي إلا وهو مؤتزر. قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال رأيت سالم بن عبد الله يصلي وهو مؤتزر فوق قميصه أو قال جبته. قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن أبي مالك أنه كان يشد حقه في الصلاة بخيط أو بشيء. قال حدثنا شريك عن أبي الهيثم قال قلت لإبراهيم أصلي بليل في القميص والقباء قال شد حقك بالإزار. قال حدثنا وكان عن محمد بن قيس عن الشعبي قال شد حقك ولو بعقال. قال حدثنا وكان عن عبد الملك بن عطاء البكائي عن زيد بن الأصم قال كان يقال شد حقوك ولو بعقال. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن وضاح أنهم سافروا مع جابر بن زيد فكان يؤمهم مؤتزرا فوق القميص. قال حدثنا محمد بن أبي عدي يعني ابن عون عن محمد أنه كان يكره للرجل والمرأة يصليان بغير إزار. قال حدثنا زيد بن حباب عن جهير ابن يزيد عن ابن سيرين سألته عن الرجل يصلي مؤتزرا فوق القميص فقال لا بأس به. قال حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الرحمن الأجدعي عن ابن معقل قال شد حقوك ولو بعقال. قال حدثنا يحيى ابن يمان عن عثمان ابن الأسود عن مجاهد قال شد حقوك ولو بشيء. قال حدثنا يحيى بن يمان عن الحارث ابن ثقف عن الحسن قال شد حقوك ولو بعقال.
نعم.
قال مرة خاصة أن تصلي بغير إزار ولا تشد حقوك. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن ابن الأسود وإبراهيم أنهما كان يؤمان بغير إزار. قال حدثنا هشام قال أخبرنا مجالد أن أبا هبيرة الأنصاري سأل الشعبي فقال أشد حقوي إذا قمت أصلي فقال له الشعبي إنما يفعل ذلك المجوس.
المهم إذا احتاج إليه حتى يستر عورته لا بأس, فشد الإزار على ذلك وربط الإزار حتى لا يظهر شيء من العورة أو غير ذلك لا بأس به. نعم قال ولو تصر على الرداء يلتحف به ولم يتخذ الإزار أيضا هذا لا بأس به, المهم ألا تظهر عورته في الصلاة. نعم لا إذا كان هذا يخشى أن تظهر عورة، أما في القميص يرون هذا، بس ما أدري ما السنة يعني التي يعتمدون عليها في القميص. إنما إذا كان مثلا إنسان لا يلبس إزار وكذا فلا بأس، لأن هذا يجمع إزاره عليه فلا تظهر عورته. أما في القميص العادي، قميص هذا يفتحون هذه الأزرة ويقول هذه من السنة، وإلى الآن ما أدري ما السنة في ذلك، يعني يعتمدون على أي شيء في هذا الله أعلم. الإزار يختلف عن القميص، لأن الإزار اللي هو الذي يلبسه الإنسان أسفل، فهذا مثلا والرداء ما يلبسه أعلى، فلو جمع عليه رداءه بشيء وربطه بشيء حتى لا يظهر شيء من عورته هذا معقول. لكن إذا لبس الإنسان القميص فجائز أن تصلي في القميص بلا شيء، لأن القميص يستر. في إيه زر القميص فين؟ هات تؤكد أنا تعلمها عشان نفتح الصدور من الصباح. هات شوف، هاي نشوف السنة هذه اللي هي فتح الأزرة هذه عشان نفتحها من الصباح. وإن إزاره لمطلق، ها؟ قميصه تمام، هذا في في الفتحة، فنهاه. آه ده فعل الصحابي، في إشكال يعني فعل النبي، حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على السنة، فعل النبي ما يدل على السنة، يعني كان يلبس قميصا محلول الإزار، هذا يقال السنة هذه؟ فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك أبدا. في غير هذا خلاص، فليزر الإنسان قال صراحة حتى لا يشبه المجانين والمخابيل، وهذا لا شك أنه من أقرب إلى الشهرة من إنسان يفتح إزاره والتنطع، ولهذا ما يفعله العلماء. هل رأينا أحد من العلماء يفعل هذا؟ أبدا ما يفعله العلماء، إنما يفعله الجهال. نعم. عادي عادي خلاص، احنا الواحد ينزل عادي الى يستقبل الناس، هو مثلا لو في بيتي وكذا عادي، لكن ان تقول هذه السنة، فلا الذي فتح الازار الثياب على وجه لا يخرب المروءة، يعني في احوال تكون انت فتح مثلا انت في بيتك ثياب البيتي فعاد لا احد ينكر عليك، لكن لو الواحد جاء هنا ويفتح هذه الازرة كلها ويدخل المسجد وكذا الناس تقول ايه خير خير في شيء، فهذا أشبه بالشهرة. وهذا كله لماذا؟ لكون النبي رؤية على ذلك، هاتي رؤية على هذا ما في مشكلة، دليل على إباحة، لكن هذه الإباحة منوطة بماذا؟ منوطة بحال مجتمعك وحال الناس، فيقبل هذا إذا كان إنسان في موضع دون موضع. أنا الآن في ثياب شغل، الثياب مهنة، فالناس ما ينكرون علي وأنا أشتغل وكذا ما في مشكلة، فما ينكر في علي الآن لا ينكر إذا كان في موضع آخر. كذلك إذا كنت في بيتي مثل ما ألبس عباءة بنصف كم ولا شيء في بيت عادي، ما أحد ينكر علي أبدا، ولا يقول ده صار أنا رحت للشيخ اليوم فوجدت ألبس عباءة بنصف كم، عادي، لأن هذا موضع يليق مع هذا في عرف الناس يوم معتادهم. لكن لو أنا أتيت للدرس اليوم بنصف كم زي بتوع اسكندرية كده، أجي بنصف كم ولابس هذه وحاسر الرأس، هذا أنت شيخ مدير نووي، في سمت لأهل العلم، في سمت لأهل العلم، هذا سمت لأهل العلم، لابد يكون الإنسان على طريقة العلماء في سمتهم. لكن أجي بترينج مثلا ولا أجي بكذا، فالشاهد يعني مثل هذه الأشياء، رأيت النبي كذا، رأيت النبي كذا، رأيت النبي في أحوال كثيرة، لكن كلها دل على الإباحة. يعني من جاء يقول هذه بدعة هذا ممنوع، نقول لا، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قد فك الأزرة، أزرة القميص، رؤيا النبي على هذا، لكن تقول هذه من السنة، السنة يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه هي السنة، حد السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله، سواء من أقواله أو أفعاله، هذا دليلا على هذا. بل السنة هي التزرير، لأن السنة أن النبي كان لا يخالف ما عليه قومه. السنة أن النبي كان يلبس لباس القوم، هذه السنة، هذه السنة. ولهذا السنة أن تذهب إلى محل عملك بالبنطال والقميص الذي هو أعلن سميحا القميص والقصير، هذا هذه السنة وليس الثياب وليس القميص. السنة أن تذهب إلى أعمالك الآن وأنت تلبس البنطال والقميص القصير، لأن السنة هي موافقة الناس فيما هم فيه، وألا يرفع الناس إليك أبصارهم. تذهب إلى مدرسة كلهم يلبسون كذا وأنت تلبس الثياب وتصر على هذا، إلا إذا كان نفسك للبنطال والقميص القصير على وجه يخالف الشرع، كان يكون ضيقا يحجم عورة ويصف كذا أو كذا وكذا إلى آخره. يجي الآن عسكري يقول لك لا بد ألبس القميص القصير، ما ألبس هذا اللباس العسكري، لا يلبس اللباس العسكري. ومن خالف ذلك كان متنطعا وكان بعيدا عن السنة، وما الإشكال في ذلك؟ فإذا السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة قومه، موافقة القوم وموافقة القوم حسب عادتهم، والعادة في العمل تقتضي كذا وفي البيت تقتضي كذا. مثل ما واحد يروح ينام بالغطرة، أنا الآن الثياب ده أجي أنام به بجوار زوجتي هذا الثياب وأصر على هذا وحط السواك هنا وأعمل كذا، هذا يقال تنطع، يقال تنطع. كما أنه لا يليق أن آتي إلى الدرس بالثياب التي أنام بها على سريري، هذا له حال وهذا له حال. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن الغلو والتنطع والتشدق ومخالفة الناس، هذه سنة النبي، السنة العامة التي أدلتها الشريعة كله أعظم مما هو دليله خاص. لكن تأتي أنت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية قد فك الأزرة وكذا القميص، تقول السنة أن تفتح الأزرة القميص، أي سنة هذه؟ أي سنة؟ النبي قال تعبد الله عز وجل بها. نعم لو وردت أدلة قوية فك الأزرة ولا كذا فإن ذلك يقربكم إلى الله، خلاص يبقى الصبح أبدا هنطيرها، مش هنتركها، هنطيرها كلها. سنفصل القمصان بلا أزرة اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ينشغل هؤلاء بسنة النبي الحقيقية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الاعتقاد الصحيح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة المقبولة، سنة النبي في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا تجد هؤلاء سبحان الله، زي واحد اتصل علي أمس من يعني ممن عنده عقدة المشايخ دول، المهم هو يعني من الدعاء وكذا، المهم فاتصل علي يسألني عن شنطة رمضان، شنطة رمضان اللي هي بعض الناس الآن يجمعون قبل رمضان ثم تم بشنطة وكذا وكذا. فقال يا شيخ يعني أنا أخشى يكون هل دي تدخل في حد البدعة، لأن الناس صاروا يعتدونها، بل صاروا يسمونها سنة رمضان ويجمعون شنطة معينة فيها سكر زيت كذا 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 كذا. قلت الحمد لله هذا حسن، لو جمع الناس واعتدنا الناس صدق في هذا، وإذا دخل رمضان أعطوا الفقراء المسكين هذه الشنط، ولو سموه شنطة رمضان وكذا لا بأس. حديث ابن عباس في الصحيحين كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وتقول عائشة رضي الله عنها أيضا كان النبي يشهد في رمضان ما لا يشهد في غيره، ويشهد في العشر الأخير ما لا يشهد في رمضان. إذا تغير الحال هذا دل على السنة. طب أوصيني يا شيخ توصيق بالسنة، أنت تدرس السنة يا أخي، أنت لسه على عقدة المشايخ ولا؟ وتكلمنا كثيرا، والله يا أخواني قلت يا أخي اتق الله، أنت تتكلم في مجالس عرفية وحسنات وسيئات، يعني كذا يبقى هم حطوا نعم توحيد الحاكمية بس قالوا بالربوبية وقالوا بالألوهية وقالوا بالأسماء والصفات، وضعوا الحاكمية يبقى هم أصابوا في 25% وأخطأوا في 75%. قلت له طيب رجل فعل كل شيء إلا أنه سب الله ورسوله، أتى ب 99% وسب الله ورسوله 1%، إيه رأيك؟ ده مش 25% ده 1% من 100%، هذا يعذر صحيح؟ فسكت. قلت له يعني يعذر ده 1%، أعذرت ب 25%، هذا 1% بقى سب الله سب الرسول، أنكر فرضية الزكاة، ما رأيك؟ يبقى هذا على الإسلام مش على السنة؟ يبقى هذا على الإسلام. سكت. قلت له إما تقول يبقى على الإسلام وإما أن تقول بقى تخصم، هذا 1% يعني مسألة بالعدد 1%. يا أخي تعلم أن هناك ناقض للإسلام وناقض للسنة وناقض للطاعة، فالنواقض ثلاثة: ناقض للإسلام، ناقض للسنة، ناقض للطاعة. ناقض للإسلام، لو أتى الإسلام بناقض واحد خرج من الإسلام، واحد سب الله، أتى كل شيء سب الله، سب الرسول، رد معلومة من مدينة دولة، 1%؟ لا عبرة للعدد أبدا، قد تأتي 1000% ولا تخرج من الإسلام، وقد تأتي 1% هذه تخرج من الإسلام. العبرة بالناقض، ليس العبرة بالعدد. واحد سب الله سب الرسول خرج من الإسلام. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهناك ناقض للسنة، ناقض للسنة أي إذا خالفت أصلا من أصول السنة والجماعة أصلا واحدة، رجل على السنة في كل شيء إلا أنه في القدر على مذهب القدرية يكون إيه؟ قدري. واحد على السنة في كل شيء ولكنه في الإيمان على مذهب المرجئة مرجئ. واحد على السنة في كل شيء إلا أنه في الخروج على السلاطين على مذهب الخوارج يبقى خارجي. هكذا فهم السلف. الحسن بن صالح عالم إمام في العلم لكنه يرى الخروج على أمراء زمان. يقول الذهبي رحمه الله: إمام لولا تلبسه ببدعة، بدعة بدعة واحدة، وما بدعتك كان الخروج على أمراء زمان مع أنه لم يقاتل بسيف يعني ما طلعش ميادين ولا طلع كذا، بس كان يرى كذا في التأصيل، يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم. ولهذا لما أرسل إلى سفيان الثوري وقال: إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، إنه سلف يعني، قال: فما بال الجمعة؟ يعني ما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجور؟ قال البربهري: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كله. لكن المشكلة أن القوم لا يدرسون السنة ولا يعرفون كلام أئمة السنة، ما يدرون أن الواحد قد يحكم عليه بالبدعة لمجالسته، فقط مجالسته وسماعه لأهل البدع. سفيان الثوري أبو سعيد أبو عبد الله ابن سعيد يقول: لما دخل البصرة سأل عن الربيع، قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري أصل يعني الحسن. سبحان الله، كلمني بعلم، كلمني بالدليل، نريد كلاما بالدليل، كلاما بعلم، لا نريد بس أصل. طيب هذا يخرج السنة. وهناك ناقض للطاعة، زنى يكون فاسقا، رابع يكون فاسقا، فعل كل الطاعات وترك كل من هي بيد أنه زان، يقال فاسق ولا مطيع؟ بس واحدة ده واحدة فقط، شيء واحد فقط وتقول فاسق. رابع قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن هناك ناقض للإسلام، وهناك ناقض للسنة، وهناك ناقض للطاعة. فالنواقض ثلاثة: ما ينقض الإسلام، ما ينقض السنة، ما ينقض الطاعة. وينظر إلى الناقض ما هو، ولا ينظر إلى العدد. فقد يكون عندي 100 عدد، 100 من العدد ولا تخرج من الإسلام، واحد يزني كل يوم، يصر كل يوم، يقتل كل يوم، ما يخرج من الإسلام، يخرج من الطاعة. وهؤلاء ما يعلمون من السنة شيء، ولو علموا ما ذكر أي شيء إلا قال كتاب الشيخ العباد رفقا بأهل السنة وكذا. قلت له: نعم، وإحنا مع الشيخ العباد رفقا بأهل السنة، لكن ما تدري من هم أهل السنة؟ رفقا بأهل السنة. فلو وقع واحد في مسألة لا يدري دليلها، ظنه حقا لخفاء دليل عليه، فإذا نبي أهل السنة رجع. مثل هذا نعم، مثل هذا نعم. فقصد الشيخ العباد لا تأتي إلى أهل السنة وتبدعه إذا وقع الواحد في ذل، هذا قصد الشيخ العباد. لكن ليس معناه أنك لا تبدع المبتدع، فإن الشيخ عبد العباد يبدع المبتدع. ما تقول في هذا؟ بس يا شيخ يعني الحسنات والسيئات، يعني مثلا يعني الناس دي يعني علمونا وكذا، علموك ماذا؟ علمونا عن الصلاة والزام، وعلمونا قيما، وعلمونا. قلت له: طيب الصوفية ينهون عن الصلاة؟ الصوفية يقول ما تصلوا؟ الصوفية يقول اكذبوا خونوا الامانات يعلمون ايضا قيم الصلاة. قال لا بس دول صوفية يعني عندهم يعني. قلت له عندهم بلاوة في العقيدة. قال اه. قلت له دول عندهم بلاوة في العقيدة. لا بس. قلت له يا اخي ضع ضابطا تتحكم اليه. انت لا تتكلم عن 1% جبت لك 1%. عن 25% جبت لك 1% يخرج من الاسلام. قلت ان علمونا الصلاة والقيام جئت لك باقوام يعلمونا الصلاة والقيام. اثبت على قاعدة هذا لانك لا تدري عن كتب السنة شيئا. المهم في النهاية قلت انت الان ان لم ترجع عن هذا الكلام الان فانت مبتدع ضال يحذر منك ولا يجوز لاحد ان يحضر عندك ابدا. هذا هو اصلا يواجهه بمجالس عرفية اصل حسنات واصل سيئات. ومن الذي يخلو حسنات سيئات؟ قلت له هذا القرضاوي عنده من الحسنات ما عنده عند اتباعه هذا صاحب التصانيف والرجل يعني صاحب الفكر النير وكذا وكذا هذا عنده. والغزالي وعبد الرحمن عبد الخالق كل هؤلاء عندهم حسنات. في احد ما بلا حسنات؟ في احد بلا حسنات؟ الاشكالين هؤلاء لو تسألهم عن الشيخ ربيع يقولون هذا احضره ضالهم الحارث. طيب ما له حسنات؟ يعني قاعدة الحسنات انما هي تفصيل. ويقول يعني لعل هؤلاء لعل. قلت له طيب لعل الجهمية ايضا كانوا ولعل المعتزلة ولا لعل هذه حصرية عندك فقط على اتباعك هؤلاء من توليهم. طب لعل الجهمية ما قصدوا كذا لعل الخوارج ما لعل كذا كذا. وكل هؤلاء اهل البدع انما ارادوا خيرا. فالمعطلة عطلوا الصفات بدعوى التنزيه والخوارج غير على المحارم والمعاصي. لكن هؤلاء خوارج وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. وإلا لعل هذه التي تنجي الإنسان ليست حصرية على مشايخك هؤلاء. لعل هذه تكون في كل أحد. فما الفرق بين لعل لهؤلاء ولعل للخوارج؟ ما الفرق بين لعل لهؤلاء ولعل للجهمية؟ ما الفرق؟ عرفت يا عبد الله؟ يبقى هؤلاء إذا تحكموا إذا ذكروا قاعدة ما تحكمون إليه. ليه؟ لأنهم يريدون تفصيل ثياب خاصة بهم. خلاص. فإذا قلت طيب ده 46 ده ما 46 يعطيه لأحمد ما 46 يقول لك لا ليه بس حلال لي فقط لكن حرام على أحمد. إذا أراد أحمد يفصل له ثيابا جديدة. وهذا يدل سبحان الله يا إخوان على فضل الله عز وجل بعلم السنة. ولهذا لا يناقش واحد أبدا 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 من هؤلاء ويكون متحاكما لدليل صحيح صريح منضبط على فهم السلف الصالح. لا يمكن. هات اي واحد كده تعصب مشايخ دول هقول لك ايه وحسنات وسيئات. طب الصوفيه لو حسنات وسيئات ايه رايك؟ بس لا يا شيخ الصوفيه عندهم خلل عقدي. تمام احسنت. يبقى التحكم في الخلل العقدي تعالى اذا هؤلاء عندهم خلل عقدي. كيف يعني؟ بيقولوا مدد يا بدوي. ليس باللازم ان يكون الخلل العقدي مدد يا بدوي. الخوارج ما عندهم مدد يا بدوي. الخوارج عندهم الكذب كفر. ايه رايك؟ مشايخك بيكذبوا والخوارج عندهم الكذب كفر. يبقى ما الخوارج احسن من مشايخك. ايه الخيال العقدي؟ تعال نشوف الخيال العقدي. يخرجون على سلطان المسلمين وحكامه. خيال العقد ده منهج الخوارج. يسمونه انكارا للمنكر. هذا منهج المعتزله. يخرجون يقولون عندهم من اصولهم الخمسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصدون به الانكار على السلاطين بالسيف. هذا منهج المعتزل. منهج المعتزل يرون تكثير حكام المسلمين لانهم يحكمون بغير ما انزل الله مطلقا. هذا منهج الخوارج. ومما تعلقت به الحروريات من تشابه القران قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن الكافرون الظالمون الفاسقون. فقرأوا معه الذين كفروا بربه يعدلون. قالوا فإذا حكم بغير ما انزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. يذكر هذا الأجري في كتاب الشريعة. وابن العرب المالكي يقول هؤلاء تعلقوا بالآية في تكفير حكام المسلمين. ويقول ابن عبد البر المالكي كذلك. يبقى هذا منهج مين؟ منهج الخارج الذي يكفر بعموم الحكم بغير ما انزل الله. إذا حكم غير المنظمة فقد كفر. هذا منهج الخوارج تماما كما نقل السنة والجماعة. يرون الأحزاب وهذا مخالف لأصل أهل السنة والجماعة في اجتماع الأمة وعدم تفرقها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يخالفون أئمة السنة والأمة في مجانبة أهل الأهواء والبدع والتحذير منهم. وهؤلاء في أحضانهم ولكن الرجال الإخوان رجال المرحلة والإخوان وتبليغيون وأسامة بن لادن هم أولياء لكل مبتدع مخالف، أعداء لكل صاحب سنة. يقول نحن نحب ابن باز ولا يأخذون بكلام، نحن نحب الألباني ولا يأخذون بكلام. الألباني يحذر عن عبد الرحمن عبد الخالق، والحويني يثنى على عبد الرحمن عبد الخالق، ابن باز يحرم تفجير النفس والعمليات الانتحارية، الحويني يقول دي جليطة، وحسن يقول هذا كذب على الله ورسوله. يبقى كلمة لما تسمع بيقولك ابن باز وكذا، ابن باز فيما يريدون، الألباني فيما يريدون، بس لكن هم أولياء لمن؟ حقيقيون أولياء لعمر عبد الرحمن. منزل الحويني ثناء ورثاء لعمر عبد الرحمن وتعزيه لعمر عبد الرحمن على صفحته، التكفيري الإفسادي الجلد خلاص، وابنه كذلك ينزل على الصفحة الرسمية هذا عمر عبد الرحمن، وأسامة بن لادن يثنون عليه لما قتل هذا أسامة بن لادن، والذي يقول فيه حسان في عملية أمريكا في سبتمبر كذا يقول فقد أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة. فين العلماء؟ العلماء يحذرون من هذا، يحذرون الاعتداء على هؤلاء في بلدانهم، فإن بيننا وبينهم عهد وأمان ولا يجوز، يحذرون من كل هذا. ودول يقول لك لا ده بيشفي صدور قوم مؤمنين، يبقى دول على طريقة العلماء؟ ليسوا على طريقة العلماء. فما يجرحهم العلماء يعدلون، ومن يعدلهم العلماء يجرحونه. إذن هؤلاء خلفوا العقيدة، مثل الصوفية خلفوا العقيدة، مثل الجميع خلفوا العقيدة، مثل المعتزلة خلفوا العقيدة. فعلامة إذن تبقى بعد كل هذا وتقول مشايخي؟ طيب والصوفية عندهم أحمد عمر هاشم وعندهم علي جمعة مشايخهم، ها رد عليهم مشايخ بس الشيخ دول درسين في كذا. قلت له دول درسين في كذا زي الأخ بتاع مش يقول لي إيه، لا بس يعني انت الشيخ يعني ما شاء الله فتح عليك والتقيت بمشايخ كبار هم، لكن دول يعني دول اعتنوا بالحديث وكذا. قلت له يعني اعتنوا بالحديث فشوف عليهم، تعال الى الحديث يا سيد، تعال الى المعتن بالحديث، درسوا البخاري ودرسوا نعم، هل درسوا عقيدة البخاري؟ البخاري لما جاء يضع عقيدته قال لقيت اكثر من 1000 شيخ، من فيهم اقتدى بامام المحدثين محمد بن اسماعيل البخاري فاخذ عقيدته عن اكثر من 1000 شيخ، ها من؟ طيب تعالى يا سيدي، مش هما بيدرسوا البخاري؟ تعالى يا سيدي، واحد كتاب عد وراي، كتاب الإيمان والرد على الخوارج والمرجئة البخاري، كتاب التوحيد والرد على الجهمية القدرية البخاري، كتاب قتال الخوارج المرتدين البخاري، كتاب التصرف كتاب السنة البخاري، كتاب الفتن البخاري، كتاب السنة أبو داود، كتاب السنة أبو عبد الله بن ماجه، كتاب تحريم الدم أبو عبد الرحمن النسائي، اعتقاد علي بن المديني، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة. قالوا لكن علماء الأمصار، ها يا سيدي هي رأيك بس في بند المحدثين، دول محدثون، محدثون على طريقة المحدثين، هؤلاء هم المحدثون. ما في يا عبد الله ما فيش، هيقولي خلاص سلم يا اخي، سلم ارفع يدك قول خلاص، دي اخذها في المصارعة المحرمة، اذا رفع ايده خلاص وده خلاص بس سيبه يا عم انت فائز كده، لكن ده لا يمكن، لان هذا لا يناقش من اجل الحق، انما هذا يبرر ويعلم. طيب فاذا كنت في النهاية ستقول لكن مشيخ لهم فضائل، لا الاخ لهم فضائل، فوق بقى فضائل الاخرين انت بتبدعهم الشهادات. شيخك من هذا؟ ده بتاع حسن، ده بتاع كلية اعلام، لكن هجيبه احمد عمر هاشم رئيس جامعة ما ادري ايه واستاذ الحديث الاول في مصر، خد بالك. طيب عاد المقصود ده كان بتاع ايه؟ زراعة، وياسر برهام ومحمد اسمع كل دول دكاترة بتوع اطباء اقصد، اللي بتاع اطفال واللي بتاع مرض نفسي واللي بتاع مش عارف ايه الاخير، لكن علي جمعة مفتي عام الجمهورية، رجل اصولي في اصول الفقه في ورقم واحد في الامه هكذا يقولون، واحمد عمر هاشم المحدث الاول في الامه، وسعد الدين هلالي استاذ الفقه الاول في الامه. نجيب لك اساتذه، ناس اساتذه درسة ومنحت رسائل دكتوراه من جهة الشهادات. زي واحد اعجبته نفسه بعد 3 ايام طلب علم لك انا متمرمط في علم الاصول. ده احنا اتمرمطنا في علم الاصول بعد 3 ايام الظاهر ولا مش عارف 3 سنين ولا قد ايه كده. لكن اتمرمط لا لو انت بقى اتمرمط. تعال بقى اللي اتمرمطه صحيح راجل وقت اللي عنده 80 سنة علي جمعة مش متمرمط بقى ده متودك ومتمرمط وكل حاجة قول جميع مادة المصريين في هذا الباب. فاذا كان اللي هيتمرمط دوت في مخالفة السنة حق لو نتصدر يبقى نطلع علي جمعة. ايه اتمرمط هذه وليم؟ انما العلم الاتباع انما العلم الاتباع. تعال الى منهج الصحابة يقول ابن مسعود ان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. من كالكوثري يثن الألباني على العلم في الحديث يثن المعلم على العلم في الحديث كعلم حديث يثنون عليه في هذا الباب يشهدون له بهذا الباب. لكن من الكوثري الضال المنحرف الذي طعن في 300 إمام من أئمة الحديث والسنة من أجل أن يدافع عن إمامه أبي حنيفة بما لا يرضى أبو حنيفة. فلهذا إخواني أشكل مسألة عند هؤلاء إلا المشايخ. إحنا معاكم ولا نرى الخروج ولا الأحزاب ونرى أن هؤلاء أخطأوا ولكن ننبه على أخطاء فقط دون التحذير من المشايخ. نقول ولكل قوم من أهل البدع هذا القول نخالف ولكن مشايخنا. يبقى في النهاية سيلغى علم الجرح والتعديل من أجل هذا وليس هذه طريقة السلف التي كانوا يحكمون على الإنسان بمخالطته فقط بمخالطته بمؤاكلته بمشاربته. والله هو الذي حكم بذلك وعلم الأمة بكتابه أن تحكم هذا الحكم. قال سبحانه وتعالى وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلتقعد بعد ذكر إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. المرء على دين خليله مثل الجليس الصالح وجليس السوء. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهكذا فالإنسان يأخذ صفة قرينه عن المرء لا تسل وسل عن إيه قرينه صح. كل إنسان معروف بقرينه تحكم عليه فلان هذا إيه رأيك فيه والله أنا ما أدري بس رأيته ماشي فلان وفلان هذا تجر مخدرات يبقى سيء. طيب فلان هذا لا والله أنا رأيته دائما شوف يلزم الشيخ فلان يبقى رجل طيب هذا طلاب يلزم الشيخ فلان هذا معروف يا اخوان مقرر عند جميع العقلاء الطالب التلميذ الصنايعي على حسب شيخ صنعته. فلان هذا لا 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 ده ممتاز لأنه واخد الصنعة عن المعلم زغلول ده واخد الصنعة عن المعلم صامولة معروف هذا رجل ب لا 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 اتعلم خلاص طالما شيخ المعلم زغلول يبقى هو على ضرب المعلم زغلول حتى معروف يعني معروف كده هذا معروف هذا معروف. نعم 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 هذا كان يعني بسبب بحث هذا مسألة فتح الأزرة. ولهذا احنا نقول يا اخواني ونكررها واحنا اضفناها لما قاله السلف وهي اضافة لفظية وانما هي داخلة في معنى ما قاله السلف من توفيق الله ان توفق صاحب السنة. كذلك نقول وان توفق لصاحب طريقة لان ممكن تحضر عند شيخ تجد كده الطلبة فتحين الصدور الطلبة لابسين العمايم مش عارف عمايم الطلبة رافعين القميص مش عارف الطلبة اي حاجة من الحاجات دي لفين الليس على الرقبة الطلبة فحسب السمت والهادي. فالطلبة على طريقة شيخهم شاءوا ام ابوا لان الانسان اذا احب احدا لجأ الى تقليده ولو لم يشعر بهذا ولو لم يشعر بهذا. فمن توفيق الله العبد ان يوفق لصاحب سنة وطريقة قد تكون طريقة في العلم يجعلك لا تنظر إلا إلى علم الحديث فقط علم الحديث والرجال وكذا والأثار والتصحيح والتضعيف وما ندخل بعقيدة ولا دخل بكذا. وحتى إذا جاء علم الحديث علم الحديث عن أوائل دعك من المتأخرين مثلا يعني ولا يفرق بين ذلك. أو واحد يجعلك لغوي فقط أهم حاجة اللغة. واحد دلوقتي بيدرس طلابه لا يدرسهم العقيدة ويدرسهم أبيات للمتنبي قصائد المتنبي مسلك يا أخوة مسلك طريق. نعم هات ال هات لأحمد يقرأه ماشي هناخد كلامهم كده.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب السائل يقول انتشر في منطقتنا أن بعض الشباب لا يغلقون أزرة ثيابهم ويقولون إن هذا الفعل من السنة ويستدلون بقول قرة بن شريك المزني كما هو عند أبي داود وغيره بأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وقومه ليبيعوه ووجدوه مطلق الإزرار. السؤال هل هذا الحديث يدل على أن من السنة أن يجعل الرجل زرة ثوبه مفتوحة؟ فأجاب رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم ايه علاقة دي بالأزرة؟ ما يرد الله به خيرا يفقهه ايه علاقة دي بالأزرة؟ هذا هو الأصل. نعم
والفقه تصور الشيء على ما هو عليه وإلحاق الفروع بأصولها ليس مجرد العلم. وهذا الحديث الذي ذكره السائل لا يدل على مشروعية فتح الجيب لا من قريب ولا من بعيد لأن هؤلاء القوم الذين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح هل يعلمون أنه فتحه تعبدا وتسننا أو أنه فتحه لغرض من الأغراض إما لشدة حر أو لحرارة في الصدر أو ما أشبه ذلك؟ ما ندري. بل الذي يغلب على الظن أنه لم يفعله تسننا لأنه لو كان هذا من السنة لم يجعل الزرار أصلا فما فائدة الزرار لا يزر لكن دائما الإنسان يكون له أزرة ويزرها لكن يفتحها في بعض الأحيان لسبب من الأسباب إما للتبرد وإما لكون الحرارة في صدره وهي ما يسمى بالحساسية عند الناس وإما لغير ذلك. ولا يجوز لنا أن نأخذ من هذا الحديث وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا لأن الأصل منع التعبد إلا بدليل واضح لا يحتمل شيئا آخر. نصيحتي لإخوان هؤلاء وأمثالهم الذين لا يفكرون تفكيرا جيدا في الأمور أن يتقوا الله أولا في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم وأن يتقوا الله في فهم الشريعة وفهم أدلتها وصرفها لما كان مرادا لله ورسوله. ولذلك أنصح هؤلاء بأن يزروا ثيابهم إذا كان فيها أزر ولا يتعبدوا لله بشيء لم يعلم أنه مشروع. ولهذا كان من القواعد المقررة عند جميع العلماء أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما قام الدليل على أنه مشروع. ومجرد كون قوم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتح أزرته لا يدل على المشروعية. وكما قلنا لماذا وضع الأزرة إلا ليزرها؟ ما وضعها زينة وتجملا فقط ولا جمال فيها أيضا إذا لم تزر؟ الخلاصة أن هذا الفهم فهم خطأ وأنه لا يسن للإنسان أن يفتح زرته تعبدا لله عز وجل. أما إذا كان هناك سبب لحر شديد أو غيره فهذا شيء طبيعي لا بد للإنسان أن يتبرد ويفتح زرته ليتبرد.
نعم فمستحيل أن تلغي هذه الأصول العامة والقواعد الكلية هذه من أجل أنك تذكر حديثا أنه رأى فيه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وإلا فالأحوال العملية كثيرة جدا ومع ذلك لا تأخذ على أنها سنة. ليه؟ لأن النبي ما فعل تعبدا إلى الله عز وجل. فهناك السنة العادية وهناك السنة التعبدية. نعم طب هات كلام موجود ده كلام مين؟ تقول ايه اعد يقول ايه طب هذا محمول على الفهم او محمول على عادات عندهم ما في مشكلة، ها؟ لكن هم قالوا أن نتقرب إلى الله بهذا. نعم، هذا 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 يعني لولا الصحابة لقلنا ما قلنا. نعم، إنما هذا محمول على الفهم، هذا محمول على الفهم، والفهم هذا يخالفه السنة نفسها، يخالفه السنة نفسها. من؟ طيب ها، ما انت تقول هذا ابن ابن الصحابه ابن معاويه؟ ها، نعم، هذا هذا فهمه، هذا فهمه، هذا فهمه، هذا ليس صحيح، هذا فهم. نعم، لكن نص كلام الشيخ ها،
والحديث
يدل على ان اطلاق الضراب من السنه، الحديث يدل على ان اطلاق الضراب من السنه. ما في دليل. لا، كلام الشيخ عبان، كلام الشيخ عبان. لا، مشايخنا معروف دول راسخون ينظرون في الشريعه كلها. ايه الدليل على انها سنه؟ وما السنه؟ وما الدليل على انها سنه؟ ما الدليل على انها سنه؟ نعم. والشوكاني في نيل الكليه بيقوم على قاعده، وهي ان مساله القول العام للامه ومساله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دائما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو عرض القول الخاص بالامه لا احتمال الخصوصيه، فياخذ بمطلق هذه الافعال. نعم. مكتوب فلان ولا الاسم؟ اقول اسم ما هذا؟ لا، محمود امام منصور، محمود عبد الشكور، محمود، لكن ما تلاقيه علماء يعني. نعم. إيه نعم، إذا بنى على قاعدة باطلة، وبالتالي كل بقى شيء طالما من أفعاله يبقى إذا دخل في التشريع. نعم. ومعلوم أن الفرق بين الأفعال العادية الجبلية والتشريعية غلط محض. غلط محض. نعم. بناء على هذا التقرير المغلوط الذي بنى عليه المؤلف كتابه، وقع في عدد كثير من الأخطاء العلمية والشذوذات المحرية، بل قال بسمية ما قرره المحققون أن من فعله على سبيل التفنن بدعة. ومن هذه الفروع التي غلط الشيخ بالقول بسميتها سنية الضجاع بعد ركعتي الفجر، وسنية السكوت بعد ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، بل سبب عنه تعطل أنه كان يتحدث مع زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد صلاة الفجر، وسنية ضم العقبين في السجود، والسنة المجافاة والتفريق بلا تكلف، وخطر درجات المنبر على ثلاث درجات، وسنية حل الأزرار، وسنية لبس العمامة المحنكة، وقوله ببدعية الإفطار على خطر المدفع، إلى غير ذلك من التفنن بما ليس بالسنة والتشويش على الناس بذلك. فلهذا فإن اللجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى منع هذا الكتاب من البيع والتداول، وتنصح كاتبه بطلب العلم الشرعي على العلماء المشهور لهم بالفضل العلم والفضل وسلامة الفلسفة وصحة الفهم. هو لعله يدعو أصلا أعضاء اللجنة الدائمة للتعلم، مش اللجنة تدعوهم للتعلم. نعم. يرون أنفسهم علماء، هم الذين يحصون على السنة، وأما المشايخ ضيعوا السنة. نعم. جبت يا كلام الشيخ الباني؟ مين اللي قال كلام الشيخ الباني؟ نعم؟ نعم؟ يعني وهم ولا فيه فعلا كلام بس مش لاقيه؟ نعم؟ الحمد لله. بس جهاز اشرف نشط ما شاء الله الايام ديت، تحس ان جهاز اشرف خد من جهاز علي. ايوه نعم، تحول من سنه جهاز، جهاز علي صار دلوقتي رقم 2. نعم. أيوة. الشيخ له شروط كامل أصلا في التفريق بين السنة التعبدية والسنة العادية، شروط كامل دندن على هذه المسألة كثيرا الشيخ الباني، تفريق بين السنة العادية والسنة التعبدية. تمام، إذا الشيخ يمنع من ذلك. نعم، آخر باب الصلاة في القباء. نعم.
قال الصلاة في القباء. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن أبي مالك قال إذا ضمنت عليك القباء أجزأك مجزأ الإزار. قال حدثنا محمد بن عبيد عن ربيع بن حسان قال رأيت أبا البختري يصلي في قباء. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم بن سويد قال قدم الأسود من سفر فصلى عليه قباء.
نعم، نقف عند الإمام يرتفع نصف. فتحة يعني. الشيخ العثيمين سبحان الله صاحب نظر وفقه، يقول شوف الشيخ استدل بالأزرار على المنع، أخذ بالك على منع هذه السنة، يقولها لأنه ما اتخذ الأزرار إلا ليتضرر بها، وإلا بافة إذا توكن يتركها كان يترك ذلك، كان يترك ذلك. فشوف وهذا فعلا دقيق نظر سبحان الله من الشيخ، لماذا تتخذ الأزرار؟ إذا كانت السنة هو أن تفتح من باب زينة يقول لا زينة فيها، بالعكس يعني تركها بلا هذا خلاص، ولهذا صار في مثلا أن يعملوا سوسة وصاروا يجعلون الأزرار من الخلف مثلا، يعني مما يدل على أنه الأزرار ليست في حد ذاتها جمالا وكذا، إنما هي لهذا الصنيع. نعم.